الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار القوي المتين، خلق الشمس والقمر وأجراهما بقدرته ومشيئته في السماء إلى المشارق والمغارب، فسبحانه من إله عظيم خضعت له جميع مخلوقاته العلوية والسفلية ولانت لقوته الصعاب. وأشهد أن لا إله إلا هو، أظهر لعباده من آياته دليلا، وهدى من شاء من خلقه فاتخذ ذلك عبرة وابتغى إلى نجاته سبيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أبلغ الخلق بيانا وأصدقهم قيلا وأتقى مأمور وأهدى آمر، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والبصائر والتوبة والإنابة، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والمآب، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كم من الآيات المفزعات والعظات الزاجرات والعبر المتتابعات والمنذرات المتعاقبات تمر علينا في كون خالق الأرض والسماوات لا يخاف عندها قلب، ولا تدمع لها عين، ولا تحصل وقتها توبة ورجعة وإكثار من طاعة. وقد حذرنا ربنا جل وعلا أن نشبه الكافرين في الإعراض عن آياته الحادثة والمشاهدة، فقال سبحانه في أواخر سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإن الله سبحانه وتعالى يحدث في أرضه وسمائه آيات يخوف بها عباده، ألا وإن من هذه الآيات خسوف ضوء القمر خسوفا كليا. وقد قال سبحانه مرهبا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته المشهورة لما وقع الكسوف في عهده بعد أن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فهل وقع المقصود من حصول هذه الآية العظيمة فخافت القلوب وفزعت؟ وهل أقلعت النفوس فخافت القلوب وفزعت وتغيرت الوجوه واضطربت؟ وهل أقلعت النفوس عن الذنوب وتابت وزادت الأعمال الصالحة وحسنت؟ يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقان من مخلوقاته، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره ورحمته. فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عقوبة معاصيهم ومخالفتهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر ربهم ويبعدون عما حرم عليهم. ولذلك كثر الكسوف في هذا العصر، فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعا، وذلك لكثرة معاصي ابن آدم، وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن. فلقد انغمس أكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا أهوال الآخرة، وأترفوا أبدانهم وأتلفوا أديانهم، أقبلوا على الأمور المادية المحسوسة، وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة. وإن كثيرا من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر الكسوف أو الخسوف، فلم يقيموا له وزنا، ولم يحرك لهم ساكنا، ولم يروا به بأسا، ولم يرفعوا به رأسا، ولم يرجعوا إلى ربهم، ولم يقفوا بين يديه بالذل والانكسار، وقالوا هذا الكسوف أمر طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخوف الله به عباده، فهو تخويف من الله لعباده، تخويف من عقوبات وشرور مهلكة تنزل بهم قد انعقدت أسبابها وانفتحت أبوابها. انتهى كلامه. أيها الإخوة والأخوات، إن كسوف الشمس أو القمر لحدث عظيم مخيف، وتنبيه من الله تعالى لعباده، وتحذير. ومن أبين دلائل ذلك ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس من الفزع والصلاة، وما حصل له فيها من أحوال، وما أخبر به الناس في خطبته بعدها. ولقد وقع الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة مرة واحدة في يوم شديد الحر، ففزع لذلك فزعا عظيما، وخرج مستعجلا إلى المسجد. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، أي القيامة، قد قامت، يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد. خرجه البخاري ومسلم. حتى إنه من شدة فزعه صلى الله عليه وسلم أخطأ في لباسه، فبدل أن يأخذ رداءه أخذ درع أهل بيته، ولم ينتظر حتى يتم به لباسه، بل خرج وهو يجره. تقول أسماء رضي الله عنها: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. خرجه مسلم. ويقول أبو بكرة رضي الله عنه: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد. خرجه البخاري. وبعث صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات المعتادة. تقول عائشة رضي الله عنها: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. خرجه البخاري ومسلم. ومما جاء في شأن صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف من أخبار ما يأتي: أولا، أن قراءته صلى الله عليه وسلم فيها كانت طويلة جدا، كانت طويلة جدا، حتى إن قيامه الأول فيها قدر بنحو سورة البقرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، خرجه البخاري ومسلم. بل كاد بعض أصحابه أن يخشى عليه من طول قراءته صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي وعلى وجهي من الماء، رواه البخاري ومسلم. وقالت أيضا: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني والمرأة التي هي أسقم مني، فأقول: أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك، على طول القيام منك، رواه مسلم. وثانيا أن ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم كان فيها طويلا. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، خرجه البخاري ومسلم. وثالثا أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، خرجه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات، لقد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه بصلاة الكسوف من أمور الآخرة ما يزيد المؤمن من ربه خوفا ورهبا ورجاء فيما عنده وطمعا وحبا له وإجلالا وتعظيما، ولرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا وتسليما وانقيادا. ومن ذلك أولا أنه صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الصلاة الجنة والنار، حيث جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هذه الصلاة بفتنة الناس في قبورهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم للناس بعد صلاة الكسوف: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، خرجه البخاري ومسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وثالثا أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض الناس يعذب في النار، حيث قال صلى الله عليه وسلم للناس بعد صلاته، بعد انتهائه من صلاة الكسوف: إنه عرض علي كل شيء تولدونه، فعرضت علي الجنة وعرضت علي النار، فرأيت فيها فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه، يعني أمعاءه، يجر قصبه في النار، ورأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر. أيها الإخوة والأخوات، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف حمد الله تعالى وأثنى عليه وتكلم في الناس، فكان مما قاله لهم وحثهم عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. خرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ خرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. خرجه مسلم في صحيحه. وقالت أسماء رضي الله عنها لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. خرجه البخاري. وتعني بالعتاقة التقرب إلى الله عند هذه النازلة بتحرير الرقاب من الرق. وفي هذه الأحاديث إشارة إلى عدة أمور. الأمر الأول بيان الحكمة من كسوف الشمس أو خسوف القمر، وأنها تخويف العباد ليقلعوا عن الذنوب والآثام ويتوبوا إلى ربهم ويزدادوا في الطاعات. الأمر الثاني إبطال الأقوال الفاسدة في مجامع الناس وبيان وجه الحق لهم، حيث جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. الأمر الثالث بيان فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الأمر الثالث بيان ما يفعله الناس عند حدوث هذه الآية العظيمة، وقد جاء في الأحاديث أمرهم بالفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والذكر والصدقة والتكبير وعتق الرقاب حتى ينجلي الكسوف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم حين كان الكسوف في عهده صح عنه التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الإمام مسلم من في صحيحه. وفي هذا يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فأسباب البلاء والانتقام عند حدوث الكسوف قد انعقدت، والفزع إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق تدفع تلك الأسباب. الأمر الرابع عظم شأن جريمة الزنا وقبحها الشديد عند الله تعالى، حيث تقع منه هذه الغيرة الشديدة عند فعل أحد من عباده لها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله، خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، خرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. أيها الإخوة والأخوات، هذه جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف والخسوف، أشار العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إليها. ومن هذه الأحكام أولا: إن لم تصلي المرأة صلاة الكسوف مع الناس في المسجد كما فعل نساء الصحابة فلها أن تصلي في بيتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ومثلها في الحكم: كل من تعذر عليه الإتيان إلى المسجد من الرجال. ثانيا: صلاة الكسوف فيها 4 ركوعات، في كل 2 ركوعان، فمن فاته الركوع الأول مع الإمام فاتته الركعة الأولى كاملة ويتمها بعد سلام الإمام بركوعين، ومن فاته الركوع الأول من الركعة الثانية فقد فاتته الصلاة كاملة ويتمها بعد سلام الإمام على صفة صلاته. ثالثا: للإمام أن يصلي بالناس صلاة الكسوف أو الخسوف إذا حدث في أوقات النهي عن الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة، الشامل لجميع الأوقات. رابعا: سورة الفاتحة تقرأ في صلاة الكسوف 4 مرات قبل الركوع الأول وبعده من الركعتين جميعا. وخامسا: إذا انتهى الناس من صلاة الكسوف ولم ينجلي بعد فإنهم يبقون في المسجد أو في بيوتهم يذكرون الله ويدعونه ويستغفرونه حتى ينجلي. وسادسا: صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة، بل ينادى لها الصلاة جامعة نداء مكررا بحيث يعلم الناس بهذا. وسابعا: إذا انجلى الكسوف والإمام أو غيره يصلي ثم أخبر من أحد بالإنجلاء فإنه لا يقطع صلاته بل يتمها خفيفة. وثامنا: لا يجوز أن تصلى صلاة الكسوف إذا كان يمنع عن رؤية الشمس أو القمر غيم ونحوه، اعتمادا على ما ينشر في الجرائد أو يذكره بعض الفلكيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، فعلق فعل الصلاة على رؤية العين فقط. تاسعا: من نسي في صلاة الكسوف الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية فصلاته صحيحة، إلا أنه يسن له سجود السهو، لأن الركوع الثاني في كل ركعة سنة، أما الأول منهما فركن لا تصح الصلاة إلا به. عاشرا: إخبار الناس بالكسوف قبل حدوثه في الجرائد وغيرها لا ينبغي، لأن الناس إذا أخبروا بها استعدوا لها وكأنها صلاة رغبة، كأنهم يستعدون لصلاة العيد، وصارت تأتيهم على استعداد للفعل لا على تخوف. لكن إذا حدثت فجأة حصل من الرهبة والخوف ما لا يحصل لمن كان عالما. ثم قال رحمه الله تعالى: فلهذا أتمنى ألا تذكر ولا تنشر بين الناس، حتى لو نشرت في الصحف لا تنشرها بين الناس، دع الناس حتى يأتيهم الأمر وهم غير مستعدين له وغير متأهبين له، ليكون أوقع في النفوس. نفعني الله تعالى وإياكم بما سمعتم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.